فصل في أسمائه. روى جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه.
هذا فصل في ذكر أسمائه صلوات الله وسلامه عليه. وتحل مسألة أن يقال إن من أسمائه صلى الله عليه وسلم ما يشاركه فيه الناس مثل محمد وأحمد، فالناس يسمون بمحمد وأحمد، ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم في تفسيرهما شيئا. واضح؟ قال أنا محمد ولم يبين، وقال أنا أحمد ولم يفصل، لأنها من الأسماء المشتركة التي يسميها كل واحد. لكن عندما قال أنا الماحي أنا العاقب فصل صلوات الله وسلامه عليه، لأن الماحي والعاقب تتعلق بكونه نبيا ورسولا لا تتعلق بكونه رجلا ينادى بين الناس. واضح؟ كونه عليه الصلاة والسلام ماحي يمحو الله به الكفر، وعاقب أي جاء عاقب النبيين عليه الصلاة والسلام، هذا يتعلق برسالته. فلهذا بين ما معنى ماحي، ما معنى الماحي، وما بين ما بين العاقب الذي يحشر الناس بين على يديه، بمعنى أنه من أشرار الساعة خروجه صلى الله عليه وسلم. لكنه عندما قال أنا محمد وأنا أحمد فهذا من أسماء التي اشترك فيها صلى الله عليه وسلم في أصل التسمية مع الناس. وأحمد هو الاسم المسمى به في التوراة في الإنجيل، ومحمد هو الاسم المسمى به في التوراة. في التوراة جاء أن اسمه محمد، وفي الإنجيل جاء أن اسمه أحمد.
روى أبو موسى عبد الله بن قيس قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وفي رواية ونبي الملحمة وهي المقتلة. صحيح رواه مسلم.
أبو موسى وأبو موسى الأشعري الصحابي الجليل المعروف عبد الله بن قيس أحد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، والحديث كما بين المصنف أخرجه الإمام مسلم بالصحيح. وقد ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء خاصة به محمد وأحمد بالنسبة للنبيين، ومعنى بالنسبة للنبيين لا يوجد نبي من الأنبياء اسمه محمد ولا يوجد نبي من الأنبياء اسمه أحمد، لكن كلمة نبي التوبة تطلق عليه وعلى غيره من الأنبياء. نبي الرحمة تطلق عليه وعلى غيره من الأنبياء، لأن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا رحمة وتوبة للناس، لكن الفرق بينه وبينهم أنه له منها صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر والنصيب الأكمل.
وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيما ورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.
الأسماء الأولى التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ونقلها المصنف تدل على رفيع مقامه عليه الصلاة والسلام عند ربه وعلو منزلته، وله عليه الصلاة والسلام خصائص في الدنيا وخصائص في الآخرة، والمقام المحمود خصيصة في الآخرة وهي أعظم خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نقول كما علم النبي عليه الصلاة والسلام فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، والله جل وعلا قال له في الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود له صلى الله عليه وسلم. ولواء الحمد قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ولواء الحمد يومئذ بيدي وكل الناس آلم فمن سواه تحت هذا اللواء الذي يحمله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود رفيع مقامه وجليل مكانته، ولا أريد أن أفصل فيها أكثر لأن هذه سيأتي بيانها في فصول قادمة. لكن مع معلوم من الدين بالضرورة مقامه صلوات الله وسلامه عليه بين خلق الله أجمعين، ورفيع منزلته وعلو درجته عليه الصلاة والسلام عند ربه. ثم قال المصنف: وسماه الله بشيرا ونذيرا ورؤوف ورحيم ورحمة بالعالمين. هذه الأفضل أن يقال إنها صفات أكثر من كونها أسماء. هذه صفات له عليه الصلاة والسلام أكثر من كونها أسماء. هذه صفات أكثر من كونها أسماء، لأن جميع الرسل كانوا مبشرين وكانوا منذرين، كانوا معروفين بأممهم، كانوا رحيمين للعالم أجمع. لكن كما قلنا أن الفرق بينه وبينه صلوات الله وسلامه عليه أن أوله المقام الأعلى وأنه أوفر حظا وأكمل نصيبا عليه الصلاة والسلام.
ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته.
لغيب أن الله أعد نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم منذ الأزل، فكان منطقيا أن يتعاهده صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا. والله جل وعلا قال لموسى: ولتصنع على عيني. فإذا كان هذا بحق موسى فكيف بحق محمد صلى الله عليه وسلم؟ والمصنف هنا ذكر ما أثاره الله جل وعلا عليه من إيواء جدي أبي طالب أول الأمر، ثم عمه أبي طالب، وكلا الرجلين بذل جهدا عظيما في كفالة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما عبد المطلب فقد كان يقربه منه، وكان يفرش له فراش عند الكعبة، فيجلس صلى الله عليه وسلم بجوار جده ولا يعاتبه أحد، رغم أن عبد المطلب كان وجيها سيدا مطاعا مهابا، لكن كانت الحروة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي عند جده عظيم. فلما مات كفله عمه أبو طالب، وأبو طالب اسمه عم عبد مناف على الأظهر، وهذا العم مات على غير الإسلام، لكن ذلك لا يمنع أنه كان من أعظم النصراء لنبينا صلى الله عليه وسلم، وممن يقال عنه في تعهده لنبينا عليه الصلاة والسلام صغيرا وكبيرا أنه كان والنبي عليه الصلاة والسلام صغير تطلب قريش من أبي طالب أن يستسقي له إلى أجدبت الدراع، كما نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق. فجاء أبو طالب وحمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ صغيرا أبيض، فألصقه بظهر في جدار الكعبة. فلما ألصقه بجدار الكعبة أشار صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء وهو صبي، فجاء السحاب من كل مكان فسقوا حتى سال الوادي. فقال أبو طالب في لميته بعد ذلك: وأبيض يستسقى الغمام بوجهي ثمان اليتامى عصبة للأرامل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصبة للأرامل. هذا من حروة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب. فلما كبر بقيت هذه الحروة كما هي، وكان صلى الله عليه وسلم قد رباه الله وتعاهده أنه يفقه ماذا يفعل وماذا يصنع من دون أن يعلم أنه سيكون نبيا، فكان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة من أجل أن يسد العوز والفقر والمسكنة المالية التي كانت موجودة عند أبي طالب حتى لا يكون عبئا عليه. فلما حصرت بنو هاشم بالشعب كان أبو طالب رغم كفره أحد الذين حصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالشعب، وبلغ من محبته رغم الكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم الكفر أنه كان إذا جاء الليل يحمل النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه ويضعه في مكان آخر، ثم يأتي بأحد أبنائه ويضعه مكان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أراد أحد قد بيت النية أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم يغتال ابنه لصلبه ولا يغتال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يفعله كله وهو مشرك، يقول الله في الأنعام: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عن أحد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه أي أنه لا يقبل أن يدخل في الدين، حتى تعلم أن الهداية مردها إلى الرب تبارك وتعالى. هذه المقطوعة من السيرة. يا المسلم أن يستفيد من الأوضاع التاريخية التي يعاصرها. فأبو طالب كان كافرا، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من جاه عمه ومن نصرته، ولم يقل إنه كافر ولا أستعين به ولا ألجأ إليه، لأن الأوضاع تختلف من زمن إلى زمن ومن مرحلة إلى مرحلة. والمقصود الأسمى نصرة الدين، المقصود الأسمى نصرة الدين، فحيثما كان الطريق يؤدي إلى نصرة الدين فاعمل به ولا تبالي، لأنه لا يخلو أمر من مصالح ومفاسد. لكن إذا كان الإنسان يقدم أعظم المصلحتين ويدرأ أعظم المفسدتين فإن المقصود الأعظم نصرة الدين. وقد قبل صلى الله عليه وسلم أن يكون في مع عمه وهو كافر يسجد لغير الله في شعب واحد استفادة من جاه عمه ونصرته، وكان عليه الصلاة والسلام يثني على عمه وتشفع له عند ربه أن يكون أهون أهل النار عذابا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قلنا بالفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من نصرة عمه أبي طالب. الفائدة الثانية أن الهداية بيد الله، أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان قلبه كقلب غيره معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وأنت لا تفرح بشيء أعظم من نعمة الهداية، فإن نعمة الهداية التي رزقك الله إياها أو رزقك الله إياها يا أختا حرمها أبو طالب من نصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم فضل الرب تبارك وتعالى عليه. ولا يأسن أحد من أحد وهو يدعوه، ولا يجزم أحد في أحد وهو يراه، بمعنى مهما رأيت على رجل من الصلاح لا تقطع له بجنة ولا بنار، ومهما رأيت على أحد من سوء وفساد لا تقطع له بجنة ولا نار، إنما الأعمال بالخواتيم. كان عبد الله بن أبي الصرح أحد الصحابة، أسلم قديما ثم هاجر إلى المدينة، فكان يجيد الكتابة، فكان يكتب الوحي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما نزلت سورة المؤمنون كان جبريل يمليها على النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن أبي الصرح يسمعها منه، فقرأ عليه الصلاة والسلام جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فكتبها عبد الله، يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام ويكتبها عبد الله، ثم قرأ: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فكتبها، ثم أتم الآية حتى قال: ثم أنشأناه خلقا آخر، فكتبها عبد الله. فقال عبد الله قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت عليك، أو هكذا أملاني إياها جبريل. فطبق المصحف، وما كان يسمى مصحف، سمى مصحف في عهد أبي بكر، طبق الورقة التي يكتبها وقال: إن كان محمد كاذبا فأنا أكذب كما يكذب محمد، وإن كان محمد صادقا فأنا يوحى إلي كما يوحى إلى محمد. وترك الإسلام وخرج من الدين ورجع إلى مكة، وأصبح كافرا حتى كان عام الفتح. وعبد الله هذا أخ لعثمان رضي الله عنه من الرضاعة، فلما كان عام الفتح دخل عثمان به على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد أباح دمه أو أهدر دمه، فطلب له العهد، أي طلب له أن يصون دمه، فسكت صلى الله عليه وسلم وهو ملأ بين أصحابه، وجعل يحدق النظر فيه مدة طويلة. فلما ألح عثمان على رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أي أجرنا. فخرج عثمان لأخيه عبد الله خارج معسكر المسلمين، فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أما قام منكم من أحد إذ قد رآني قد أبطأت عنه فيضرب عنقه؟ قالوا: يا رسول الله لم نكن ندري ما نراه، لو أشرت إلينا بعينيك. قال: ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. موضع الشاهد: هذا الرجل الذي ارتد أصابه ندم على ما كان من الردة، فلما أسلم أخذ يعمل من الصالحات تأويضا عما فات. فلما كانت الفتنة بين علي وعثمان رضي الله تعالى، بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، ترك الفتنة واعتزلها وسكن في عكا في أرض فلسطين، ومكث حريصا على الصلوات خوفا من أن يختم له بسوء، حتى كان ذات ليلة دعا ربه: اللهم أمتني وأنا أصلي الفجر. فلما كانت صلاة الفجر صلى بالناس إماما طرف الأولى والعاديات ضبحا، ولم ينقل الرواه ما بقى في الركعة الثانية، ثم سلم التسليم الأولى، لم يتحقق الإجابة، سلم التسليم الأولى، وقبل أن يسلم التسليم الثانية فاضت روحه إلى ربه جل وعلا وقد مات في صلاة الفجر كما دعا. المقصود من هذا انظر الرجل كيف تقلب ثم استقر على خير حال. فالقلوب بين يدي الرحمن. هذا أبو طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب والسر والسراء والضراء وقول الحرب تجويزا ولا لم يكن في مكة حرب، ومع ذلك لم يرزق الهداية وقد يرزقها رجل في أقاص الأرض كما قال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله لنا ولكم الثبات على هديه.
فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، فرآه بحيرا الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود.
هذه رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام وفيها خبر بحيرة الراهب. لكن قول بحيرة ما نقل أن الراهب قال أنه لما دخل لم يبق حجر ولا شجر إلا سجد له، نقول فيها ما يرى. هذه غير ثابتة، وإن ثبتت فيكون تخريجها على أن المقصود بالسجود هنا سجود تحية لا سجود عبادة. إن ثبتت فيكون تخريجها على أن من سجد من حجر أو شجر يكون سجد سجود تحية لا سجود عبادة، لأن الله لا يأذن لأحد شرعا أن يسجد لغيره تبارك وتعالى. فسجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف ليوسف كله كان سجود تحية ولم يكن سجود عبادة. والمقصود منه أنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالتوراة، وهذا الراهب اطلع على ما في التوراة، فقطعي أنه عرف فيه من الدلائل ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم سيكون خاتم الأنبياء.
جالس العلم.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد.
مجالس العلم. ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته.
هذه الرحلة الثانية، وكانت كما ذكر المصنف مع ميسرة غلام خديجة، وهذه أحد الأسباب التي أرادها الله أن تقع حتى يتزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد. ونقف هنا عند خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونقول علميا لها خصائص لا يشاركها فيها أحد من أمهات المؤمنين، ولها خصيصة واحدة لا يشاركها فيها أحد من نساء العالمين. أما من الخصائص التي لم يشاركها فيها أحد من نساء من أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها وهي حية، لم يتزوج عليها، فلم يجمع بينها وبين أحد من النساء. والثاني أن الله رزقه منها الولد، ولم يرزقه الولد من غيرها إلا ما كان من جاريته ماريا أم إبراهيم. هذه الخصائص التي تفردت بها خديجة رضي الله تعالى عنها عن أمهات المؤمنين. أما الخصيصة التي تفردت بها عن نساء العالمين أجمعين أن الله جل وعلا بلغها سلامه مع جبريل عليه السلام، أن الله جل وعلا أمر جبريل أن يبلغها السلام، وهذه خصيصة لا يعلم نقلا أن أحدا من نساء العالمين نالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إني رزقت حبها، أي حب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود أن هذه كانت هي الرحلة الثانية له صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وخديجة هي أول النساء، وسيأتي فصل عن نسائه صلوات الله وسلامه عليه.
فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليها السلام، فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل لت بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10، والصحيح الأول.
هذا ذكر ما كان له صلى الله عليه وسلم عند تمام 40. في تمام 40 لما قاربها بدأ ما يدل على أن الله جل وعلا سيختصه بأمر عظيم، فكان لا يمشي في طرقات مكة إلا ناداه الحجر أو الشجر: السلام عليك يا نبي الله. فيلتفت يمينا وشمالا فلا يرى شخصا ولا خيالا، فيتعجب ويمضي. ثم حبب إليه الخلاء بعد أن أصبح يرى الرؤيا فتقع كفرق الصبح، فحبب إليه الخلاء فأخذ معه سويقا وماء، وكان يتحنث ليالي ذوات عدد في غار حراء يتأمل في ملكوت الله، وكل هذا يمضي بقدر الله حتى أتم عليه الصلاة والسلام رأس 40. فلما أتمها جاءه جبريل بالوحي من الله ليعطيه أعظم شرف على الإطلاق، فهو أنه خاتم النبيين، ولم يكن عليه الصلاة والسلام قد رأى الملك من قبل، لا في صورته الحقيقية ولا في غيره. كان رجلا من عامة الناس، ما بين هذه اللحظة وهذه اللحظة أصبح خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. جاءه الملك قال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ، أي لا أجيد القراءة. فالملك يردد الطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد الإجابة، ثم قال له الملك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، 5 آيات الأول من سورة الحلق. فنزل صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فتسابق خطواته مما يشكل عليه أمره: لذة المناجاة، والخوف والفزع الذي أصابه مما راه لأول مرة، حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما أخبرها بما رأى صدقته، فأصبحت خديجة أول خلق الله إيمانا برسولنا صلى الله عليه وسلم. فأصبحت خديجة أول هذه الأمة إيمانا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فضمته وهو يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. ولما أخبرها الخبر كانت تعلم أن باطنه وظاهره سواء، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم هذا اليمين استدلت عليه بدلائل، قالت: إنك لتعين على نوائب الحق، وتحمل الكلب، وتقري الضيف، وأخذت تعدد ما تراه وتشاهده من زوجها صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أهل للنبوة عليه الصلاة والسلام، فلم تفاجأ أنه سينبأ لما علمت رضي الله عنها وأرضاها، وهي تعاشره وتخالطه ويأوي إليها من عظيم صفاته وجليل مناقبه التي فطره الله جل وعلا عليها قبل أن ينبأ. الإنسان إذا خاف يحتاج إلى شيء ثقيل يمسك جوارحه حتى تقل رعشه، فكانت تهيئا أن يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، لأن الخوف بلغ به مبلغ. فدثرته خديجة وزملت، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه، ثم انقطع الوحي فترة لحكمة إلهية. لما انقطع الوحي لفترة ذهب الخوف وبقيت لذة المناجاة، فأصبح صلى الله عليه وسلم بأعظم الشوق للمناجاة. فلما جاءه الوحي مرة أخرى بالقرآن كان صلى الله عليه وسلم بأكمل حال يبلغ رسالة ربه على أكمل وجه. ثم قال أنه عاش، المصنف قال أنه عاش بمكة 13 سنة، هذا هو الصحيح. وما وغيره شاذ لا يعول عليه. عاش بمكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين بعد أن هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة أعظم فرائض الدين، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس على الأظهر ركعتين قبل الغروب وركعتين قبل طلوع الشمس، وكان يصلي بين الركنين اليمانيين. الإنسان إذا وقف بين الركنين اليمانيين واستقبل القبلة يصبح بيت المقدس أمامه، فيكون صلى الله عليه وسلم في آن واحد قد جمع ما بين استقبال بيت المقدس لأنه شمال مكة وما بين استقبال الكعبة لأنه لم يجعل الكعبة وراءها. فكان يصلي على هذه الحال، ثم هرثت عليه الصلوات الخمس في رحلة الإسراء والمعراج، ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها 16 شهرا، ثم أنزل الله جل وعلا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه شطر المسجد الحرام. وعلى هذا يفهم أن ما ينقل من النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد جاءه جبريل فمحى ما بينه وبين مكة حتى رأى الكعبة فجعل القلة عليها، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد كانت قلته جهة الشمال ولم تكن جهة مكة جهة الجنوب، وإنما بدل هذا بعد 16 شهرا. لكن إن قيل إن هذا حصل بعد التبديل ربما يكون له وجه من النظر.
هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين
صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الآن المصنف هنا هجرته إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام المشتد عليه هذا الكفار رأى رؤيا أنه يهاجر في أرض ذات نخل، فجاء في ظني أنها أرض هجر والأحساء، ثم استبان له عليه الصلاة والسلام أنها المدينة نخل بين حرتين، فهاجر إليه عليه الصلاة والسلام. والهجرة قصتها معروفة، لكن الذي يعنينا في الهجرة كدرس أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمور تتعلق بكونه نبي يقتدى به، وأمور تتعلق بكونه نبي له مقام عظيم عند الله. فما كان يتعلق بكونه نبي له مقام عند الله لا علاقة لنا به من حيث الاقتداء، وما يتعلق بكونه نبيا يقتدى به هذا الذي لنا علاقة به. وحتى تطلع الصورة، الله جل وعلا أسرى به في برهة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به في نفس الليلة إلى السماوات السبع، وعاد في ليلته. ولأنها رحلة لا يتعلق بها اقتداء جعلها الله جل وعلا رحلة خارجة عن نطاق البشر، ولذلك هذا ما يتعلق برفيع مقامه ولا نؤمر نحن بالعروج. أما الهجرة تتعلق بكونه نبي يقتدى به، فلما كان النظر إليه صلى الله عليه وسلم هنا على أنه يقتدى به في هذا الأمر كانت الرحلة أمرا بشريا بحتا، أخذ له صلى الله عليه وسلم الأسباب التي يأخذها البشر عادة، فتخفى ووارى وخرج في الجهة التي لا يعتقد أنه سيخرج إليها، وجعل عليا مكانه على الفراش واختفى في الغار 3 أيام، وأمر من يمسح آثاره بعد صعوده إلى الجبل، ووضع له الطعام يذهب به إليه ولم يمت من الجوع، زاد مادي وزاد معنوي مع الله، وهاجر 3 أيام، هاجلس في الغار 3 أيام، ثم مكث تقريبا 11 يوما في الطريق، معه دليل كافر يدل على الطريق، ومعه مولى لأبي بكر يعينه في الطعام والشراب، ومعه صاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه كلها أسباب مادية، ولو استغنى عن الأسباب أحد لاستغنى عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب على 3 فرق. فرقة تترك الأخذ بالأسباب كلية وتقول جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنين، وهذا باطل لا تدل السنة عليه، وفرقة لا تعرف الله أبدا وإنما تنظر إلى الماديات وهما تريه العلمانية المعاصرة، وفرقة هداها الله للإيمان وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتأخذ بالأسباب وتعتمد على الملك الغلاب جل شأنه، وهذا هو هديه صلوات الله وسلامه عليه حتى يقتدي الناس به عليه الصلاة والسلام. هذا القضية الأولى. القضية الثانية بالهجرة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرادوا، كانت الأولى تكتب لعمر فيرد عليها حصل هذا في شعبان، حصل هذا في رمضان، حصل هذا في شوال، فكتبت الأولى الأمراء العمال الذين لعمر كتبوا له إننا لا نفهم منك أي شوال تقصد أي شعبان، فلو جعلت شيئا لنا نفي إليه نؤرخ. فاجتمع رضي الله عنه مع الصحابة وأرادوا أن يختاروا حدثا يؤرخون به، فنظروا في ثلاثة أمور: مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهجرته، ووفاته. نظروا في ثلاثة أمور: مولده، وهجرته، ووفاته. فأعرضوا عن المولد، وأعرضوا عن الهجرة، وأعرضوا عن الوفاة، واختاروا الهجرة، رأوها أنها يوم فرق الله فيه أو حدث فرق الله فيه بين الحق والباطل، وأقام به بعده دولة الإسلام. وكان هذا المشورة من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأقره عمر، ثم أجمع المسلمون عليه. وهذا من أعظم الدلائل على عظيم حدث الهجرة في التاريخ الإسلام، واستعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقة على رواية عبد الله بن أريقة البدال على رواية، ولا يعنينا هذا الاختلاف، دلالة على أن المؤمن يستعين بما يمكن الاستعانة به إذا احتاج إليه، إذا كان المقصود نصرة دين الرب تبارك وتعالى.
وفاته صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خالتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء.
السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم كانت 63. هذه الروايات الصحيحة، وتوجد روايات في الصحيح أنه كان ابن 65، لكن الصواب أن هذه رواية شاذة في متنها، وإن كانت مثبتة في أحد الصحيحين. قال هذا بعض العلماء، وقال بعضهم أنه يمكن الجمع لأن العرب تجاوز عن الكسر. هذه العبارة أن العرب تجاوز عن الكسر يمكن إمرارها على القول بأنه مات في رواية أنه مات ابن 60 سنة. يمكن أن نقول إن من قال أنه مات وهو ابن 60 لم يكسب ذكر الكسر. أما على القول بأنه مات وهو ابن 65 صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمكن تخريجها إلا أن ترد الرواية، لأنه لا يمكن الجمع ما بين القول بأنه مات وهو ابن 60 ومات وهو ابن 65. وأكثر الروايات الصحيحة والذي دلت عليه روايات متعددة، منها محور هذه وأشياء أخرى وقرائن الكتب، على أنه مات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة.
مجالس العلم.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
حلية طالب العلم، الإخلاص. قال الله تعالى:
قل من يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
مفسدات النية في طلب العلم. إن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء ومثل التسمية بأن يقول مسمع علمت وحفظت.
ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرياء والسمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم.
مجالس العلم. وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولايا، وحضرهم أوس بن خولة الأنصاري.
هذا ما يتعلق بوفاته صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لم تصب بشيء أعظم من وفاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: تعزوا عن مصائبكم بمصيبتي. والحديث عن الوفاة صلى الله عليه وسلم يحرك القلوب ويثير السجود، ولكنني ملزم بالحديث عنه وفق المتن، ثم أتكلم عن الحديث عنه إجمالا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاختلاف في مدة مرضه عليه الصلاة والسلام، وذكر منها 13 يوما أو 14 يوما أو 12 يوما. والحق أن مدة الوفاة 10 أيام، أن مدة المرض مرض الوفاة 10 أيام، وإن كان الأمر في هذا واسع لغير التحديد في بداية المرض. والأصل أنه صلى الله عليه وسلم، أو المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان أول ما اشتكى وهو راجع من جنازة من البقيع، شعر بصداع في الرأس وحمى أصابته معها، ثم لما دخل بيته وجد عائشة قد عصبت رأسها تقول: ورسا؟ قال: بل أنا ورسا. هذا أول ما اشتكى المرض صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في آخر صفر أول ربيع الأول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الذين تولوا غسله عليه الصلاة والسلام علي والعباس وقثم والفضل والشقران وأسامة بن زيد وحضره أوس بن خولة. هذا فيه تفصيل: الإنسان الميت أولى الناس به أهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى أهل بيته وعصبته. من بني هاشم تولوا أمر غسله، أو تولوا أمر غسله، والذي باشر الغسل مباشرة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت إلى صدره، والذي كان يقلب النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ثلاثة: عم العباس وابن العباس قثم والفضل، هذان ابن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان يصب الماء أسامة بن زيد رضي الله عنه، وشقران واسمه صالح، وسيتكرر شقران هذا مرة باسمه ومرة بلقب، اسمه صالح ولقبه شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يشرع علي رضي الله عنه في غسل نبينا صلى الله عليه وسلم، ناداه أوس بن خولين من بني عوف والخزرج، ناداه من خلف الدار: يا علي، أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أدخلتني أشهد غسله. فوافق علي رضي الله عنه لأن زمام الأمر بيده وبيد بني هاشم، لأن القضية الآن قضية عصبة وليست قضية صحبة، ولذلك لا دخل لأبي بكر ولا عمر في قضية غسله عليه الصلاة والسلام. فأذن علي لأوس أن يدخل وأن يجلس دون أن يباشر غسل النبي عليه الصلاة والسلام. فأوس شهد الغسل لكنه لم يشارك فيه، شهده رغبة منه رضي الله عنه وأرضاه أن يحظى بأن يكون ممن يشهد غسل نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. وقلت إن الذي باشر الغسل علي فقط، والقثم والفضل وأبوهم العباس يقلبون النبي عليه الصلاة والسلام بالفضل، وشقران وأسامة يسكبان الماء وعلي مسند رسول الله إلى صدره من غير تجريد من ثيابه، وبيده خرقة يغسل بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. هذا ما ذكره المصنف في غسل نبينا صلى الله عليه وسلم.
وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم عليه أحد.
ذكر المصنف بعد ذلك أنهم لما فرغوا من غسله كفنوا، وكفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب سحولية بلدة في اليمن، والثياب كانت من قطن، ولذلك جاء في بعض الروايات أنها من كرسف، والكرسف هو القطن. فكفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب أدرج فيها إدراجا دون أن يخلعوا ما كان عليه من ثياب، ثم شرع المسلمون يصلون عليه. والناس الآن يصلون على الميت جماعة خلف إمام، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على أموات المسلمين في حياته، صفهم لما صلى على النجاشي وصفهم لما صلى على غيره. لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام خلف إمام، وإنما صلوا عليه أفرادا، هذا معنى أفذاذا، أفذاذا بمعنى أفراد، كل شخص يصلي لوحده من غير إمام. والروايات جملة تدل على أن أول من صلى عليه عمه العباس، لكونه كبير بني هاشم وعم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذوا يصلون عليه عشرة عشر، فصلى عليه أول الأمر بنو هاشم آله عليه الصلاة والسلام، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم صلى عليه الأنصار، ثم صلى عليه باقي الناس، ثم صلى عليه النساء، ثم الصبيان، وقيل الصبيان ثم النساء. والمقصود المتفق عليه أنهم لم يصلوا عليه خلف الإمام، وإنما صلوا عليه أفذاذا أفرادا. واختلف العلماء في العلة التي من أجلها صلى المسلمون الصحابة على نبيهم صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وقيل بهذه أجوبة، قيل إن هذا من باب التعبد الذي لا يعقل معناه، لكن أجمل الأجوبة التي قيلت ما قاله أبو عبد الله الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال: إن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفذاذا لعظيم قدره، وعلى أنه لا يمكن أن منافستهم أن يؤمهم عليه أحد، لمنافستهم على أن يؤمهم عليه أحد، أي يعني استعظموا أن يؤمهم أحد وهم يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم ولعظيم قدره. هذا تعليم الشافعي رحمه الله، تعليم الشافعي رحمه الله. وقال غيره، ولا تعارض بين تعليم الشافعي وتعليم غيره، وقال غيره أنه حتى تكثر الصلاة عليه بكثرة من يصلي عليه أفرادا، تكثر الصلاة عليه جماعة بعد جماعة، عشرة بعد عشرة، كلهم يصلي عليه فردا فردا، هذا من إكثار الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وقيل حتى تكون الصلاة فردية من المصلي إليه صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا كل هذه أجوبة ذكرها العلماء في كيفية، في سبب أن الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم خلف إمام واحد. وقلنا الأمر المتفق عليه الأمر، وقلنا إن الأمر المتفق عليه أنهم لم يصلوا عليه خلف إمام واحد.
مجالس